بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إخواني أعزائي، لقد بدأنا بتدريس كتاب منازل السائرين للخاجة عبد الله الأنصاري. نذكر الباب الأول وهو باب اليقظة. اليقظة هي التنبه والخروج من المعاصي إلى ما هو محبوب عند الله سبحانه وتعالى. عادة الخاجة هو أنه يسمي لكل باب اسم، والاسم يأخذه من القرآن الكريم. فمثلا يقظة السالك وتنبهه قد أخذه من الآية القرآنية سورة السبأ 46، يقول الله سبحانه وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. القيام لله سبحانه هو بمعنى الخروج من الغفلة والمعصية، حيث أن السالك عندما يتوجه بجميع وجوده لله سبحانه ويتوب من كل ما لم يكن يرضاه، عند ذلك قد ثار على نفسه وقام قيام المتنبهين، قيام المتقين لله سبحانه. فالموعظة الواحدة هي القيام والتحرك والنهضة من محاب النفس إلى محاب الله سبحانه. هذا هو معنى اليقظة، ولهذا سمى هذا المنزل أو الباب باليقظة. ثم يقول الخاج عبد الله: القومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة والنهوض من ورطة الفترة. يعني الآية الكريمة تقول إن العبد يجب أن يقوم لله، الخاجة يقول القيام لله بمعنى الخروج والتنبه من سنة الغفلة. في آية الكرسي نقرأ: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي أقل من النوم، فالغفلة ليست بمرتبة المعصية، المعصية هي أكبر من الغفلة، أعظم من الغفلة. الغفلة يعني أنت لا تعصي الله وتترك المعاصي بجد وجهد، إلا أنك قد تشملك الغفلة في بعض الأوقات، الغفلة عن ذكر الله. فإذن الغفلة ليست هي المعصية، فالغفلة بمعنى أن الإنسان تأخذه السنة التي هي أقل من النوم ومقدمة للنوم العميق. إذن السالك العبد هو عبد لله بحيث لا تأخذه لا المعصية الذي هي نوم عن الله وعن واجباته، وأيضا لا تأخذه السنة التي هي أقل من النوم، سنة الغفلة، يعني يجد ويجتهد أن لا يغفل في جميع أوقاته عن ذكر الله سبحانه، فهو دائما متنبه ومتيقظ. النهوض من ورطة الفترة، يعني الإنسان قد يأخذه الفتور والضعف عن الجد والاجتهاد فيما يرضي الله سبحانه، فعليه عندما يقدم على اليقظة أن ينتهض من عواقب الفتور، ولا يأخذه أي فترة وأي فتور، بل يكون متيقظا ومتنبها في جميع الأحوال وقويا في أمر الله، وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. يعني اليقظة هي أول منزل من منازل النفس، أول ما يتنور قلب السالك ويحيا بسبب اليقظة لكي يرى نور التنبيهات الإلهية. إذا أراد العبد السالك أن يحيا قلبه ويخرج من موت نفسه ويتيقظ بذكر الله والتوجه إليه ويتوفق لرؤية نور اليقظة والتنبيه، عليه أن يخلص نفسه من النوم الغفلة، وأن ينتهض ويعمل نهضة وثورة على أهواء نفسه لكي يتقرب إلى الله سبحانه. ثم يقول الخاجة: اليقظة هي ثلاثة أشياء. الأول لحظ القلب إلى النعمة على الأياس من عدها والوقوف على حدها. اليقظة عبارة عن ثلاث أمور. الأمر الأول هو أن يلاحظ السالك، يلاحظ في قلبه هل يرى معرفة النعمة، النعمة الإلهية، هل يلاحظ ما أنعم عليه الله سبحانه من نعم لا تعد. فإذا أوقف نفسه على معرفة النعمة والتوجه إلى الله المنعم، يعني عن طريق النعمة يعرف المنعم، وحيث أن هذه النعم كثيرة إذن يتيأس من عدها، على الأياس من عدها، يعني هو يصل إلى هذه النتيجة في عد نعم الله سبحانه وتعالى، ينظر يرى بأن النعم التي تصدر من عينيه ومن أذنيه ومن أعضائه وجوارحه، النعم الباطنية والنعم الظاهرية، هذه لا تعد ولا تحصى، كما قال القرآن: إن تعدوا نعمة الله فلا تحصوها. فإذا وصل السالك إلى هذه المعرفة بحيث عرف أنه لا يمكنه أن يعد النعم الإلهية بالعدد، وكذلك يتيأس من أن يقف على حدود النعمة، حيث أن كل نعمة من نعم الله ليس لها حد من عظمها وكبرها، حيث أن نعمة عظيمة لا يتمكن من أن يحدها بحدود. والتفرغ إلى معرفة المنة بها، عند ذلك هذا السالك يتفرغ إلى أن يعرف منة الله عليه. لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. من أسماء الله المنان الحنان. إذن نحن ليس لنا أي منة حتى وإن عبدنا عبادة الأولين والآخرين، ليس لنا أي منة على الله، كل ذلك من فضله وكرمه. والعلم بالتقصير في حقها، الأمر الأول من أمور اليقظة أن يتوجه إلى هذه الملاحظة، وهي أنه لا يمكنه أن يأتي بحقوق ما عليه من نعم الله سبحانه وتعالى. كل ما يفعل من عبادة من شكر لله لا يمكنه أن يأتي بحق النعمة، فيعترف بالتقصير ويعلم بأنه مقصر أمام الله سبحانه وتعالى وأمام فضله وكرمه. ثم يقول الخاجة الأمر الثاني مطالعة الجناية، ويقصد بالجناية المعاصي التي تصدر من العبد، يعني يجني على نفسه عندما يخالف أوامر الله سبحانه وتعالى. هنا يجب عليه أن يطالع ما فعله من الجنايات والمعاصي، يطالعها بدقة، يحاسبها بدقة، الوقوف على الخطر فيها، يعني يقف ويتأمل كل من كل معصية التي صدرت منه، كيف أن هذه المعصية لها عواقب سيئة وأخطار. فإذا وقف على الخطر والعواقب السيئة عند ذلك يتيقظ. نحن نتكلم في موضوع اليقظة، هذا السالك كيف يتيقظ؟ عندما يرجع إلى نفسه ويحاسب نفسه فيما فعل وصدر منه من معاصي ومخالفات، والتشمر لتداركها، يعني يجبر ما فات عليه، يتدارك هذه المعاصي التي صدرت منه، يتداركها بتوبة وإنابة بأعمال وأفعال مرضية لله سبحانه وتعالى، والتخلص من ربقها، يتخلص بواسطة ما يجبر من توبة ومن قضاء صلوات فاتت عليه ومن كل ما يلزمه أن يفعل. إذن يتخلص من ربقة هذه الجنايات والمعاصي وطلب النجاة بتمحيصها، يطلب النجاة من الله سبحانه وتعالى بتمحيص هذه الجنايات، يعني يعرف أنه قد ابتلي بامتحان من الله سبحانه وتعالى، وحيث أنه ابتلي بهذه المعاصي فعليه أن يطلب النجاة منها ويخرج بفوز وسلام من هذه الامتحانات، لأن الله سبحانه وتعالى قد يمتحن عبده، فإذا ابتلي ببلاء عليه أن يجعل ذلك البلاء موعظة لنفسه وقوة لإيمانه. ثم يقول الخاجة الثالث: الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان في الأيام والتنصل عن تضييعها والنظر إلى الظن بها ليتدارك فائتها ويعمر باقيها. يقول من واجبات اليقظة أن السالك المنتبه التائب إلى الله علي أن يعمل محاسبة لما فاته، يعني يجي يسوي في الجدول، يكتب مثلا على ورقة أنه كيف صدرت هذه المعاصي منه، وكيف صدرت هذه المخالفات، ومتى وفي أي زمان وما هي، كل ذلك يجب أن يحاسب نفسه، كما ورد في الحديث: حاسبوا قبل أن تحاسبوا. فعليه أن يعرف ما فعل في الأيام الماضية من الزيادة والنقصان، ويحاسب نفسه حسابا دقيقا، ويتنصل عن تضييع أيامه، يعني عندما هو يراقب نفسه ويحاسب ويعرف ما حصل من تضييع ومن معاصي ومن ترك واجبات، إذن يخلص نفسه عن أنه في المستقبل لا يضيع أيامه. والنظر إلى الظن بها، يعني ينظر إلى أن يظن بأيامه. الظن هنا بمعنى أنه يغتنم أيامه وأوقاته، اغتنم الفرص فإنها تمر كما تمر السحاب. كلمة ظن بالضاد اختصاص، الإنسان ظنين بنفسه، يعني ما يريد يضيع حتى لحظة من لحظات عمره. ولهذا يقول الخاجة في آخر ما يقوله من هذه الأمور الثلاثة أنه ليتدارك فائتها ويعمر باقيها، يعني إذا أتى السالك وعمل لنفسه محاسبة دقيقة وعرف النقصان من غيره، عند ذلك يتدارك فائت الأيام الماضية التي مضت في غفلة ومعصية وترك واجبات، يتداركها بسبب هذه اليقظة والتنبه والمراقبة الروحية، ويعمر باقيها، يعني باقي الأيام المقبلة، هذه الأيام تعمر ولا تخرب. لماذا؟ لأنه تيقظ وتنبه وقام بتوبة صادقة وقام بجبران لما فاته. فإذن هو إن شاء الله بالنسبة لمستقبل عمره وأوقاته يعمرها بالخير وبالعبادة وبما يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم قال: فأما معرفة النعمة فإنها تصفو بثلاثة أشياء. هو قبل ذلك في الأمر الأول تطرق إلى هذه الجملة حيث قال: لحظ القلب إلى النعمة. معرفة النعمة وملاحظة القلب لأمور النعمة هذه تصفو بثلاثة أشياء. العامل الأول نور العقل، بنور العقل، والثاني شيء مبرق المنة، والثالث الاعتبار بأهل البلاء. يعني إن السالك بعد معرفة النعم الإلهية عرف المنعم عن طريق نعمته، عند ذلك إذا أراد أن تصفو النعمة وأن نعم ترضى له هذه النعم الإلهية ولا تتكدر هذه النعمة بسبب العصيان والطغيان، إذا أراد أن نعم يقدر ما أنعم الله عليه والنعمة تصفو في نفسه والنفس تقبل هذه النعمة بقبول حسن، عليه أن يلاحظ هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول أن نور العقل، يعني بواسطة عقله الذي الله سبحانه وتعالى هداه إلى التوبة والتوجه إلى الله، هذا المصباح، مصباح العقل الذي الله خلق في نفس الإنسان القوة العاقلة بحيث أن الإنسان يتعقل ويتدبر الأمور، فهو بواسطة تعقله وتدبره والنور الحاصل من هذا التفكر والتعقل في نعمة الله سبحانه وتعالى، النعمة تصفو له و تتقرب في نفسه نعم القربات الإلهية. والشيء برق المنة، يعني إن المنة الإلهية في النعم التي أعطاها الله له، هذه المنن الإلهية لها بروق وأنوار تلمع وتبرق، فإذا أدرك السالك ما من عليه الله سبحانه يشتم هذه الأنوار والبروق المعنوية، فإذا نظر إلى النعمة ينظر لها بعين المنة من الله وتصفو له النعم. والاعتبار بأهل البلاء، كيف يعتبر أهل البلاء حتى تصفو له النعمة؟ مثلا هو عنده عينان يبصر بهما، لكن مثلا أحد من جيرانه أو أحد من أهل بلده يراه أنه أعمى ولا يمكنه أن يبصر بعينيه. لهذا ورد إذا أردتم أن تقدروا النعم الإلهية عليكم أن تنظروا أهل البلاء والأمراض فتشكروا الله على نعمه. حتى ورد في الحديث أنه إذا مررت بشخص هو مريض أو له عضو ناقص في جسمه، ورد في الحديث أن تقول الحمد لله الذي عافاني من هذا البلاء ولو شاء فعل. فالإنسان عندما يدخل مستشفى ويرى مرضى قد ألقوا أنفسهم على السرائر في المستشفى ودائما في علاج وفي أنين وحنين، لهذا ورد أن الإنسان يعود المريض يعمل عيادة للمريض بالمستشفى أو بالبيت، فعندما يروح ويزور هذا المريض راح يعرف قدر النعمة. الاعتبار بأهل البلاء أن يعتبر وأن يوعظ نفسه وأنه انظر يا نفس لو أراد الله أن يبتليك ببلاء هذا المبتلى لابتلاك، ولكن أنت الآن في صحة وعافية فاشكر ربك على هذه النعم. لهذا ورد في الحديث نعمتان مجهولتان الصحة والأمان. متى الإنسان يشعر أو يدرك بنعمة الأمن؟ عندما يفقد الأمن. ومتى يشعر بالصحة أو النعمة؟ عند فقدانها. فلهذا الإنسان دائما يعالج نفسه، دائما يكون في حالة مراقبة روحية معنوية حتى لا يستغرق في الغفلة ويبتعد عن الله سبحانه وتعالى. ثم قال وأما مطالعة الجناية فإنها تصح بثلاثة أشياء: بتعظيم الحق ومعرفة النفس وتصديق الوعيد. مطالعة الجناية يعني يجي طالع يحاسب نفسه على الجناية والمعصية اللي قام فيها في الماضي، فشلون يعني يتدارك ويتوب إلى الله ويترك المعاصي ويصمم على أنه لا يعود إلى ما أذنب في السابق. الخاجة يقول بثلاثة أشياء تقدر تدرك المعصية، بثلاثة أشياء. أولا تعظيم الحق، أنت شوف نفسك وين أنت ده تعصي ربك، في محضر الله، في محضر الحق الله سبحانه وتعالى. بس أنت مثل مثال لو تشوف طفل أمام الطفل ما راح تجيب فد عمل شنيع. ليش؟ لأنه هذا الطفل واقف دا ينظر. السؤال هو أنه نحن هل نعظم الله بمقدار هذا الطفل؟ يعني هل نعظم الله سبحانه وتعالى ونستحضره في قلوبنا ونستحي منه كما نستحي من الأطفال. فالمطالعة والدقة في ترك المعاصي أحد الطرق هو أن نرجع وأن نعظم الله في قلوبنا. الثاني معرفة النفس، يجب عليك أن تعرف نفسك، أن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. معرفة الرذائل من الفضائل، معرفة أقسام النفس، النفس منها أمارة ومنها لوامة ومنها ملهمة ومنها مطمئنة. فلو عرفت نفسك وعملت من أجل تربيتها، عند ذلك تتوفق لترك الجنايات والمعاصي. وتصديق الوعيد، الوعيد عندنا وعد ووعيد. الوعد هو وعود الله في القرآن الكريم بالجنة وبرضاه سبحانه، والوعيد هو جهنم وعذاب الله. إذن العبد إذا صدق بالوعيد كما يصدق بالوعود، إذا صدق بالوعيد وجعل في نفسه عذاب الله وجهنم، صار يفكر هيك أمور، عند ذلك يصير عنده حالة روحية نفسية بحيث لا يرتكب معصية ويتركها لله سبحانه وتعالى. وأما معرفة الزيادة والنقصان في الأيام التي ذكرها سابقا، أنه كيف إحنا نعرف الزيادة والنقصان وكيف نحاسب أعمالنا وأفعالنا، يقول الخاجر فإنها تستقيم بثلاثة أشياء: بسماع العلم وإجابة الدواعي الحرمة وصحبة الصالحين. إذا أردت أن تحاسب نفسك وعملت جدول للزيادة والنقصان في أيام عمرك، عليك أن تسمع العلم. المراد بالعلم العلوم الإلهية مثل القرآن وأحاديث أهل البيت عليهم السلام. تحضر مجالس العلماء وتسمع منهم أقوالهم وكلماتهم. والثاني إجابة دواعي الحرمة، يعني يصير عندك في نفسك داعي بالنسبة لل حرمات حتى لا تهتكها. تعرف حد كل حرمة حرام، مثلا واحد افرض يهتك المقدسات الدينية، هذا حرام. فالواجبات الدينية والمحرمات هذه حرمات من الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون في نفسك كعبد سالك يكون عندك داعي لعدم هتك الحرمة. عند ذلك إذا أردت أن تجيب دواعي نفسك بالنسبة لتقديس المقدسات والحرمات والواجبات الدينية، فعليك أن تعرف الزيادة والنقصان، وعليك أن تقوم بمحاسبة دقيقة. الثالث صحبة الصالحين، إذا أردت أن تتقدم في أيام عمرك وأن لا يأخذك نقصا ومعصية فيما يكون بين يديك من أوقات وعمر هو كالذهب، عمر الإنسان كالذهب بل هو أغلى من الذهب. أنفاس الإنسان، كل نفس اللي يتنفس هو له قيمة، وإنسان عليه أن لا يتركها هباء. السالك عندما يصاحب ويرافق أهل الصلاح وعباد الله الصالحين، عند ذلك هو بسبب هذه الرفقة والصحبة يتمكن من أن يتقرب إلى الله بمعرفة ما يصلحه ويفسده. ثم قال: وملاك ذلك كله خلع العادات. يعني إن ملاك كل هذه المطالب التي ذكرناها من أول إلى الآخر أن تخلع العادات العرفية والرسومات التي فرضت بسبب أعمال الناس، أعمال المجتمع. نظر الخارجي في كلمة العادات يعني العادات السيئة والرسومات العرفية الغير مقبولة عند الله. ونرى هذه الرسومات كثيرة في مجتمعاتنا. أهل السير والسلوك إلى الله هؤلاء لا يمشون مثل كمشي العرف والناس والمجتمع، إنما ينظرون فيما يفعلون، هل هذه مقربة لله أم مبعدة. فلهذا إذا أردنا أن نتوب إلى الله ونتيقظ يقظة كاملة، علينا أن نترك العادات المخترعة التي لم تكن مرضية لله سبحانه وتعالى ولم تكن موافقة للإسلام والشريعة الإسلامية. يعني مجتمع أنت تعيش فيه وهذا المجتمع تشوفه مو مجتمع إسلامي صحيح. فإذا أردت أن تخالط وتمتزج في هذا المجتمع، عند ذلك لا يمكنك أن تطبق تعاليم الإسلام. فالمفروض أنك تترك هذه العادات وهذه الرسومات وتعتزل عنها بجد واجتهاد حتى تتوفق لليقظة الإلهية وللتقرب إليه سبحانه. في ختام هذا الدرس نمد أيدينا إلى الله سبحانه ونقول: يا ربنا، أنت إلهنا وسيدنا ومولانا، أنت خالقنا ورازقنا ومنعمنا، نسألك أن توفقنا بعد هذه التوبة واليقظة إلى المزيد من ألطافك الخفية. يا خفي الألطاف، نجنا مما نحذر منه ونخاف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.